بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فلله الحمد والمنة والفضل أن وفقنا وأن أنعم الله علينا في هذه البلاد، بلاد التوحيد حرسها الله. ما أن ننتهي من درس إلا ونبتدئ في درس، ووفقنا الله عز وجل لإقامة مثل هذه المجالس، مجالس الذكر، وهذا فضل من الله عز وجل. يجب علينا أن نشكر الله على مثل هذه اللقاءات، وكالعهد معكم في مثل هذه الليالي نتدارس معكم في كتاب رياض الصالحين. ومر معنا في الدرس السابق مقدمة عن كتاب رياض الصالحين، وقد ذكرت فيه بعض الكتب وبعض الطبعات التي أوصى بها أهل العلم. وليس الذكر السابق أنه فقط تلك الكتب، هناك كتب أخرى، حتى لا يظن طالب العلم أن الكتب التي ذكرت هي التي ينصح بها فقط. لا، هناك كتب أخرى، لكن مرة وقد يكون قد نسينا بعض المؤلفات أو كذا، وخاصة منها أن هناك كتاب حققه الشيخ الألباني رحمه الله، ولا شك أنه من الكتب القيمة، ولكنه من باب الذكر وليس من باب الحصر. ونبدأ اليوم إن شاء الله في الباب الأول، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فقد بدأ الإمام النووي رحمه الله هذا الكتاب القيم، كتاب رياض الصالحين، بباب ماذا؟ بباب الإخلاص، بباب الإخلاص. وهذا الذي بدأ به المؤلف هو ما بدأ به الأنبياء في دعوتهم. وكل من سار على طريقة الأنبياء، وكل من سار على طريقة الأنبياء فإنه يبدأ بالتوحيد، فإنه يبدأ بالتوحيد. ويريد المؤلف رحمه الله أن يبين للناس، أن يبين للناس أنه إنما خلقوا ووجدوا في هذه الأرض إلا للعبادة، للعبادة ولتوحيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أيها الخلق، يقول السعدي رحمه الله: أفحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم عبثا، أي سدى وباطلا، تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا، ونترككم ولا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ولا نعاقبكم. ولهذا قال: وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا يخطر هذا ببالكم، أي لا يخطر هذا ببالكم، أي أن ما وجدتم للعب أو للهو لا يخطر في بالك أيها المسلم هذا. إنما الأصل من وجودك في هذه الدنيا ما هو؟ العبادة، فعل الأوامر وترك النواهي. الأصل في وجودك في هذه الدنيا توحيد الله عز وجل، أن توحد الله عز وجل. لا يغرنك كثير من الناس في مرحهم وفي باطلهم وفي اختلاطهم وفي أغانيهم، لا يغرك. ستسأل عن نفسك يوم القيامة، نعم، وستسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره، لكن لا يغرك كثرة أهل الفساد، لا يغرك هذا. فإن أهل الفساد أكثر أم أهل الصلاح أكثر؟ لا شك، لأن النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه كم؟ الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني الأنبياء دعوا الله عز وجل ولم يؤمن بهم إلا رجل أو رجلان، وأنبياء لم يؤمن بهم أحد، ويأتون يوم القيامة، فهل هم على باطل؟ لا، لكن إن أطعت كثير من هؤلاء الناس فإنهم يضلوك عن طريق الله عز وجل. فلهذا الحق ليس بالكثرة، الحق ليس بالكثرة. لا تقول انظر والله كثر كذا وكثر كذا، لا تقول هذا. إنما عليك أن تعبد الله عز وجل وأن تقيم حدود الله عز وجل، وثق بأن الله سينصر هذا الدين وسيبقى هذا الدين إلى قيام الساعة، إلى أن يقاتلون من؟ الدجال. سيبقى الطائفة المنصورة وأهل الحق وأهل الخير باقون إلى أن يقاتلون مع من؟ يقاتلون مع عيسى، يقاتلون الدجال. فلا تخف على دين الله، خف على نفسك، دين الله منصور. بعض الناس إذا سمع بالفتنة أو كذا قال والله الدين وسيذهب الدين. لا تخف على الدين، كم من دولة سابقة حاربت الدين؟ اقرأ في التاريخ، كم؟ كثير. وذهبت الدول ولا لم تذهب؟ ومن بقي؟ بقي الدين، ويذهبون ويبقى الدين إلى قيام الساعة. لا تخف على الدين، فإن الله عز وجل قد أمر بحفظه وبحفظ أهله وبنصر أهله، لكنك خف على من؟ خف على نفسك. تقرب إلى الله، تقرب إلى الله بالطاعات، واكثر من دعاء الله عز وجل أن يثبت قلبك على الحق. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتن كقطع الليل، ماذا؟ المظلم. وذكر أيضا: يمسي الرجل ماذا؟ مؤمنا، ويصبح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الخوف على نفسك فقط، الخوف على نفسك يرحمكم الله، الخوف على نفسك. ولهذا يقول الله عز وجل كما مر معنا في هذه الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم إيش؟ عبثا، لعبا وسدا وباطلا، تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون كما تتمتع البهائم. لا، هذه ليست حياة. الحياة السعيدة والحياة الحقيقية هي بالتقرب إلى من؟ إلى الله عز وجل. هذه الحياة، وهذا هو الحكمة من وجودنا في هذه الأرض، نعمر هذه الأرض بالصالحات لنلقاها عند الله عز وجل. إذن فمن حكم الله لخلق الخلق، الحكمة من خلق الله عز وجل للخلق العبادة والتعظيم، وأن يتبعوا الرسل، وأن ينقادوا لأوامر الله عز وجل، وأن ينتهوا عن نهيه. بل إن الله عز وجل أرسل الرسل ليعلموا الناس ويبينوا لهم دين الله عز وجل ويأمروهم بالتوحيد ويحذروهم من الشرك. إذن يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فالواجب عبادة الله وحده بالإخلاص له في قولك وعملك، أن تخلص لله عز وجل في قولك وعملك، أن يكون القول تذكر الله عز وجل أو تتقرب إلى الله عز وجل أو بالأعمال وأعمال الجوارح، أن تكون هذه الأعمال لمن؟ لله، لا أعمل للناس، لا أقرأ القرآن ليقال عني قارئ، لا أصلي من أجل أن يقول الناس عني أني أصلي، لا أصوم الاثنين والخميس مثلا تطوعا ليقال عني كذا وكذا، لا، اجعل أعمالك خالصة لله عز وجل. إن مدحوك الناس لا يؤثر، بما إن أعمالك لله عز وجل فمدح الناس لك لا يؤثر ولله الحمد. ما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ الإخلاص له تعريف كثيرة. قال بعض أهل العلم: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. وقال الشيخ المبارك في تطريز رياض الصالحين: الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، وهو أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر. هذا هو الإخلاص، أن تجعل عبادتك لله، هذا هو الإخلاص. أصلي لمن؟ هذا إخلاص. أقرأ قرآن لمن؟ إذن هذا هو الإخلاص. أنا أغض البصر من أن أنظر إلى النساء المتبرجات خوفا ممن؟ هذا هو الإخلاص. أنا لا أسمع بأذني الأغاني المحرمة أو الغيبة أو النميمة، أحفظ هذه الجارحة، هذا هو ماذا؟ إخلاص وخوف من الله عز وجل. وكان ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. والطريق إليه، الطريق إلى الإخلاص، تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فالإخلاص هو روح الدين، الإخلاص هو روح الدين، وأساس قبول العبادة وطوق النجاة في الدنيا والآخرة، هذا هو الإخلاص. ومر معنا سابقا أن من أوائل من يسعر بهم نار جهنم من؟ قارئ القرآن. لماذا؟ لأنه قرأه ليس لله، ما قرأه لله، قرأه ليقال عنه ماذا؟ قارئ، قيل. ولهذا كل إنسان عمل عملا للناس فإنه يأخذ الأجر أين؟ في الدنيا. أنت صمت ليقال لك ما شاء الله صائم، قيل لك إذن أخذت الأجر أو لا؟ أخذت الأجر. أنت تصدقت ليقال كريم، تصدقت فقالوا كريم، أخذت الأجر أو لا؟ هذه نيتي، نية هذا الشخص أنه تصدق ليقال كريم، قالوا كريم، انتهى الأجر. لكن عندما أتصدق لمن؟ لله عز وجل. طيب قالوا لي كريم، ما يضر، لأن النية ماذا؟ لله، لأن النية لله عز وجل. هذه هي. وسيذكر المؤلف الآن بعض الآيات عن النية وعن الإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين. هنا الإخلاص دليل على ماذا؟ على الإخلاص. والمعنى: ما أمروا في سائر الشرائع، جميع الشرائع التي أرسل بها الرسل، إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع العبادات الظاهرة والباطنة وجه الله. رب نفسك أيها المسلم أن تكون جميع العبادات لمن؟ لله عز وجل. قدم عبادتك لله عز وجل. إن أثنوا الناس عليك لا يضر، هذه بشارة عاجل المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صليت نافلة مثلا أو صليت تحية المسجد لله، انتهيت جاك رجل وقال لك: ما شاء الله يا أخي صلاتك جميلة، هل أأثم على ذلك؟ لا، أنا صليت لله. هذا الثناء الذي أتى بعد الفريضة لا يضرك بإذن الله عز وجل. وقال: حنفاء، أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين الله، مخلصين له الدين، جاعلين الدين وحده لله عز وجل، نقيا من الشرك، نقيا من الشرك. لا تدعو إلا الله عز وجل، ولا تذبح إلا لله عز وجل، ولا تحلف إلا بالله عز وجل. تبتعد عن جميع الشرك. والإخلاص كما مر معنا وكذلك هو الإتيان بالعمل خالصا لله دون الشرك. الإخلاص هو الإتيان بالعمل لله عز وجل خالصا دون الشرك. ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى كما مر معنا. فاستحضر النية، أن تستحضر النية في جميع العبادات. والنية أين محلها؟ القلب. النية محلها القلب، ولا يجوز لي أن أتلفظ بها. لا أقول: نويت أن أصلي لله العشاء جماعة حاضرا في المسجد، لا، هذه بدعة، ما يجوز. النية لا تكون باللسان، إنما تكون ماذا؟ إنما تكون في القلب. والعمل، قد نرى رجلا في ظاهر العمل يعمل عملا صالحا، لكن في باطنه عمل غير صالح، مردود عليه. قد تجده يدعو، الدعاء عبادة ولا ما هو عبادة؟ عبادة، لكنه يدعو قبرا أو يدعو وليا: يا ولي الله فلان، يا عيدروس، يا عبد القادر، يا سيدة زينب، يا كذا، يدعو. هذا دعاء شرك، هذا لا يجوز. الدعاء عبادة، ولا توجه إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما ستأتي في الأحاديث معنا أن الله عز وجل يحاسب على الباطن، أما الناس فيحاسبون على ماذا؟ على الظاهر. أنت تحكم على الناس بظاهرهم، أنت تحكم على الناس بظاهرهم، أما الباطن لا نعلم، هذا من أمر الغيب، هذا من أمر الغيب. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
نعم، ذكر أيضا المؤلف هذه الآية، وهي الآية الثانية، وكذلك أيضا في الإخلاص، وكذلك في الإخلاص، أي أنه لن يصل إلى الله لحوم الهدايا والضحايا. أنت عندما تضحي لله عز وجل أو تذبح لله عز وجل، هل اللحوم تذهب إلى الله؟ هل الدماء تذهب إلى الله عز وجل؟ لا، لكن الذي يصل إلى الله هو النية والإخلاص، وهذا دليل على النية والإخلاص. وقال ابن عباس رحمه الله في سبب نزول هذه الآية: كان أهل الجاهلية يلطخون البيت الكعبة بدماء البدن، يذبحون ثم يأخذون الدماء ويلطخون بها الكعبة، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ليس المقصود أن تذبح فقط، لا، لكنه المقصود فيه ماذا؟ الإخلاص. أذبح لمن؟ لله عز وجل. هذا الذي يذهب إلى السحرة ويقولون له اذبح في المكان الفلاني ولا تذكر اسم الله عليه عليها وكذا، ثم يذبح في هذا المكان، هل هذا الذبح لله؟ لا، لا يقبل منه، بل هذا شرك، هذا شرك والعياذ بالله. ولهذا الله عز وجل ذكر في هذه الآية: ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم. ففي هذا فيه ترغيب وعلى الإخلاص في الذبح، وأن يكون القصد من الذابح لمن؟ لله عز وجل، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. مجرد عادة، أذبح عادة، تذبح عادة إذا ليست لله، لا بد حتى لما أذبح صدقة أذبحها لله عز وجل وأتصدق بلحومها على الفقراء. كذلك جميع سائر العبادات، جميع سائر العبادات لابد أن تكون خالصة لله عز وجل. إذن هذه الآية الثانية أيضا أوردها المؤلف دلالة على ماذا؟ على النية وعلى الإخلاص، وهذا دلالة على أهمية النية وأهمية الإخلاص. كما قال أهل العلم: كم من أعمال قليلة أو صغيرة ماذا؟ عظمتها النية، عظمتها النية. أنت قد تنوي بأعمال يسيرة فيكتب الله عز وجل لك أجورا عظيمة. وكما قال بعض أهل العلم: عادات أهل العلم عبادة، عادات أهل العلم عبادة، وعبادات أهل الجهل عادة. أهل العلم يعرفون مثلا لو أراد أن ينام، الكل ينام، لكن أهل العلم ينام يقول: أنام مبكرا من أجل أن أقوم لصلاة الفجر، فإنه يؤجر على نومه. وهذا الذي نام لأنه متعب نام، لكنه لا يؤجر مثل الأول. الثاني أتى الطعام في البيت فقام، وكان نيته من أن يأكل ليتقوى فيما بعد على طاعة الله، فإنه له أجر بماذا؟ بطعامه. أما الآخر فإنه يأكل لأن وقت الغداء قد حان. انظر كيف عادات أهل العلم ماذا؟ عبادة. الإنسان قد يذهب يمشي أو يذهب في عمل، ثم يأتي إلى المنزل فيقول: أنا أتنظف وأغتسل من أجل أن أذهب إلى بيت الله نظيفا وأتنشط، فإنه يأخذ على هذا ماذا؟ أجر. أما الآخر يأتي يغتسل لمجرد التنظف، عمل خير لكنه لا يأخذ أجر مثل الأول. هذا هو المقصود، اجعل جميع أعمالك ماذا؟ خالصة لله، اجعل جميع أعمالك نيتها لله عز وجل، فإنك تكسب الخير، فإنك تكسب الخير وتكسب الحسنات. فلهذا أي عمل فيه خير فاجعل نيته لله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
نعم، الله عز وجل هو العالم بما نخفي في الصدور، الله يعلم السر وما اشتملت هذه الصدور. الإخلاص أين هو؟ في القلب، فالله يعلمه كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي سيذكرها المؤلف. فإذن في هذه الآية يخبر الله عز وجل عن سعة علمه في النفوس، خصوصا ولما في السماء والأرض عموما. فالله عز وجل يعلم ما في القلوب، فلهذا ينبغي أن يستحي العبد من ربه، ينبغي أن يستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء. الله يعلم ما في قلبك، وأنت تنوي أشياء قبيحة أو أشياء رديئة، عليك أن تستحي من الله عز وجل. لا تشغل بالك ولا تشغل تفكيرك بأمور تافهة، اشتغل بما يقربك من الله عز وجل، اشغل بالك في التفكر في آيات الله عز وجل كما مر معنا في مقدمة التفسير اليوم، أو في سنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعمل في بحث ينفعك، أو في قراءة ترفع من مستواك ومن فكرك. كذلك عليك أن تحذر، لأنه يوم القيامة هذا الذي في قلبك سيظهر يوم القيامة. ولهذا يقول الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ستجد الأعمال يوم القيامة. إذن هذه الآيات التي ذكرها المؤلف، وكذلك الأحاديث التي ستأتي معنا، فيها الحث والتذكير لكل مسلم ومسلمة بتقوى الله عز وجل، وبعبادته وحده لا شريك له، وبفعل الأوامر وترك النواهي، والإخلاص لله عز وجل، والبعد عن البدع والأهواء. هذه مقدمة هذا الباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة من السنة. بعد أن ذكر الأدلة من القرآن، ذكر لك أدلة من السنة على أهمية الإخلاص لله عز وجل، وأهمية النية الصالحة، وأنه يحصل بها الأجر العظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي
ابن رزاح،
أحسن الله إليكم، ابن رزاح ابن عدي ابن
عدي،
أحسن الله إليكم، ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم، إذن أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن أكثر الناس يكاد يحفظ هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أن مدار الأعمال على ماذا؟ على النية. مدار الأعمال، تدور الأعمال على النية. فإن كانت الأعمال صالحة والعمل خالصا، يقبل العمل ولا يرد؟ يقبل العمل. وإن كان العمل، إن كانت النية صالحة والعمل غير خالص، لا يقبل. وإن كان النية فاسدة والعمل خالص، لا يقبل. إذن لابد أن تكون النية ماذا؟ صالحة، والعمل ماذا؟ خالصا. فهنا يقبل منك العمل، فالعمل مقبول. وإن تغيرت النية فالعمل ماذا؟ فالعمل مردود. وهذا الحديث حديث عظيم، إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم، وكذلك أصل من أصول الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام، ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين. هذه ثلاثة الأحاديث يدور عليها ماذا؟ الإسلام. من الذي قال هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله يقول عن حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول يدخل هذا الحديث في 70 بابا في الفقه أو من الفقه. انظر إلى هذا الحديث، الكل يحفظه. لو تأتي إلى شخص يدرس في الأول ابتدائي تقول له إنما الأعمال بالنيات أكمل لك. ويقول عنه الإمام الشافعي أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. حديث عظيم، حديث عظيم. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، كما في فتح الباري نقل عنه. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث اللي هو حديث عمر. إذن يا أحبة، أصل الدين توحيد الله وطاعته، هذا أصل الدين. أصل الدين توحيد الله وطاعته، وأن تؤدي بالنية، أي تقول بنية لا إله إلا الله، بنية صادقة، بنية صادقة، تصوم وتصلي وتجاهد وتتصدق، كل هذا تكون بنية ماذا؟ صادقة، ويكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. إذن الأعمال التي هي قربة إلى الله عز وجل، الأعمال التي هي قربة إلى الله عز وجل لا بد لها من نية صالحة، والنية محلها القلب لأنها من أعمال القلوب. النية محلها القلب لأنها من أعمال القلوب، ولا يجب التلفظ بها لأي عمل، والتلفظ بها ماذا؟ مر معنا بدعة. ولم يأتي في الشرع، لم يأتي في الشرع التلفظ بها إلا إلا في الحج خاصة، لأن التلبية ذكر الحج، التلبية ذكر للحج. قال بعضها للعلم التلبية في الحج كتكبيرة الإحرام في الصلاة. قال بعضها للعلم التلبية في الحج لبيك اللهم حج مثلها مثل ماذا؟ التكبير في تكبيرة الإحرام في الصلاة. والنيات جمع ماذا؟ نية، وهي القصد والإرادة كما في اللغة، أما في الاصطلاح هو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، والامتناع عن فعل ما حرم الله. إذن العزم في الاصطلاح كما قال أهل العلم، العزم هذه النية، العزم على فعل العبادة لماذا؟ تقربا إلى الله عز وجل، والامتناع عن فعل ما حرم الله. طيب، ثم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال، ذكر لنا مثالا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ماذا فهجرته؟ ذكر لنا الهجرة، ذكر لنا أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، نوى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقصد الله بهذه العبادة وهي الهجرة، فإن هجرته ماذا؟ مقبولة. ومن كانت هجرته للدنيا، يعني الناس هاجرت بدينها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذا الرجل هاجر لأنه يريد أن يتزوج بامرأة، فهذا للدنيا أم لله؟ هذا للدنيا، هذا للدنيا. قال ابن دقيق العيد على هذه اللفظة فمن كانت هجرته، قال نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص الحديث ذكر المرأة، وحتى أنه كان يسمى بماذا؟ مهاجر أم أم قيس. فهذا الذي طيب من نوى الهجرة والزواج، هناك من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لله عز وجل، هذا عمل إيش؟ لله صالح. الثاني من هاجر ليتزوج امرأة أو هاجر لتجارة أو هاجر لمصلحة دنيوية، فأن هذا هجرته ليس صحيح، ليست لله. الثالث من هاجر لله جمع الهجرة لله، ولماذا؟ قال والله أنا في بلد كفر سأهاجر إلى المملكة العربية السعودية، وهناك قريب لي في مكة سأتزوج ابنته. إذن سافر من بلده إلى بلد الإسلام من أجل فرارا بدينه وماذا؟ والزواج. هجرته صحيحة أم لا؟ صحيحة، ولكنها أقل درجة. قال ابن الحافظ ابن حجر العسقلاني: من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، والله أعلم، والله أعلم. طيب الحديث الذي بعده، ونحن نعلق على هذا الكتاب تعليقا مختصرا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري.
نعم. إذن ما زال الإمام يستدل لنا بأدلة تدل على النية الصالحة. ففي هذا الحديث قال: في آخر الزمان، في آخر الزمان يغزو قوم ماذا؟ الكعبة. جيش عظيم، جيش عظيم يغزو الكعبة، وهذا يحدث. والكعبة قد تعرضت لمثل هذا ولا لا؟ في أبرهة، تعرفون قصة أبرهة؟ تعرضت إلى غزو والله عز وجل حماها. ولكن في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، أي أرض واسعة متسعة. يمشي هذا الجيش إلى أن يصل إلى أرض وسيعة متسعة، وهم فيه ماذا يحدث لهم؟ يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف الله بهم، هذا القوم، هذا الجيش العظيم يخسف الله عز وجل بهم. خسفت بهم الأرض وفيهم أسواقهم وكل من معهم، وهذا دليل على أن هذا الجيش جيش ماذا؟ عظيم. دليل على أن هذا جيش عظيم. لماذا؟ لأن معهم من؟ لأن معهم أسواقهم للبيع والشراء وغير ذلك، وهذا يدل على أنه جيش عظيم، بما أنه فيه ناس تبيع وفي ناس تشتري وناس يدخلون معهم، وهذا دليل. لكن الله عز وجل يخسف بهذا الجيش. فخسف الله بهم الأرض، هذه عقوبة عاجلة. خسف الله بهم الأرض، هذه عقوبة عاجلة. أين؟ في الدنيا. وعندما سألت عائشة رضي الله عنها، انظر إلى عائشة لما سألت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني الجيوش في الطرقات، الجيوش وهي منطلقة في الطرقات يأتي إليها الناس، منهم البائع والمشتري ومن يبحث عن الرزق ومن ليس منهم ومن لا يعرفهم لماذا يمشون أصلا. يأتي شخص والجيش يمشي: هل تريدون رجلا يحمل لكم أمتعاتكم؟ فيقولون: تعال. يأتي رجل ببضاعة معه فيبيعها على الجيش. إذن هؤلاء دخلوا مع الجيش وقد لا يعرفون نية الجيش، لا يعرفون أن الجيش ذاهب إلى هدم الكعبة. فعائشة سألت هذا السؤال، ماذا أجاب لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب لها قال: يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رجعنا إلى ماذا؟ إلى النية. الجيش هذا خسف به الأرض، لكن يوم القيامة يبعثون على ماذا؟ كل على نيته. الذي كان نيته لهدم الكعبة هنا، والذي نيته للبيع والشراء ما يعرف هنا. فهذا عندما تساءلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف يعم العقاب على الجميع وفيهم أهل السوق ممن يبيعون ويشترون وممن ليس منهم، عائشة رضي الله عنها تساءلت، لأن هناك من لا يعلم أن هذا الجيش أراد أن يغزو الكعبة. فاستشكلت هذه أم المؤمنين رضي الله، استشكلت هذا كيف خسف به وهذا لا يعلم، ووقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخسف لهم جميع، ولكن كل يبعث على نيته وقصده، إن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فشر. وهكذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وهكذا عند ظهور المعاصي وانتشار المعاصي، وهكذا عند ظهور المعاصي وانتشار المعاصي قد تعم العقوبات. قد يكون في بلد في معاصي، في مجاهرة بمعصية الله عز وجل، في أمور لا يرضاها الله عز وجل، قد تعم ماذا؟ العقوبات على الجميع، فيبعثون على نياتهم وأحوالهم. نعمة من نعم الله عز وجل. أهل المعاصي على نياتهم، وأهل الخير على نياتهم، كما في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أي لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، كما في صحيح الترغيب. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها. المعصية إذا كانت من واحد وهو متستر بعيد عن الناس، هذه ما تضر الناس، تضر من؟ الواحد هذا العاصي. وإذا أعلنت المعصية، إذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فتركوا إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فانظروا يا أحبة إلى عظم ماذا؟ النية، إلى عظم النية، كما في هذا الباب. فإن هؤلاء في السير قوما واحدا، الذين ساروا من أجل أن يهدموا ماذا؟ الكعبة، كلهم يسيرون في سير واحد، لكن النيات مختلفة. وعند البعث في الدنيا ساروا مسيرة واحدة وخسف بهم، لكن في الآخرة اختلفت النوايا والثواب والعقاب. وفي الحديث عبرة كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة. من شارك أهل الباطل ومن شارك أهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة، الصالح والطالح. وإذا وقعت تعم الصالح والطالح، والبر والفاجر، والمؤمن والكافر، والمصلي والمستكبر، لا تترك أحدا. إذا أتت العقوبة لا تترك ماذا؟ أحدا. ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم. انظروا إلى عظم النية. علينا أن نخلص هذا العمل لله، وأن تكون النية ماذا؟ صالحة لله عز وجل. وفي هذا الحديث كما يقول الشيخ المبارك: التحذير من مصاحبة من؟ أصحاب السوء، من أهل الظلم ومجالستهم. وأن العقوبة قد تأتي معك، إذا أتت عليهم قد تأتي وأنت معهم، وأنه يعامل عند الحساب بقصده من الخير والشر. وفي حديث ابن عمر مرفوعا: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، كما في صحيح البخاري. إذن ففي هذا الحديث الحث على صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. فعلينا يا أحبة أن نكون مع من؟ مع أهل الخير، نكون مع أهل الخير ونبعد عن أهل نبتعد عن أهل الشر، عن أهل الشر. فإنك إن ساعدت أهل الشر وأهل الفساد، لو ساعدتهم بأي شيء فأنت معهم. إن كان نيتك أنك معهم وحدث العقاب أعانك الله، أما إن كان العقاب عاما على الناس جميعا فلا تخف، فإنك تبعث يوم القيامة على نيتك. لعلنا نقف اليوم هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، ولا نأخذ حديث ونقف نواف حديث عائشة.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة إلا بعد الفتح، ولكن جهاد ونية.
لا هجرة،
أحسن الله إليكم، لا هجرة بعد الفتح،
نعم،
ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا،
وإذا استنفرتم،
أحسن الله إليكم، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه.
وهنا معنى لا هجرة من مكة، لا هجرة بعد الفتح، يعني المقصود ماذا؟ لا هجرة من مكة، لأنها صارت ماذا؟ دار إسلام. كيف تهاجر؟ يأتي رجل في مكة الآن يقول أنا سأهاجر المدينة، كيف؟ الهجرة قديما لأن مكة كانت دار إيش؟ كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يهاجر من مكة إلى المدينة، هذا هو المقصود. لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وهذا الحديث فيه أيضا الدلالة على أهمية وفضل النية. قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة في بداية الأمر فرضا في أول الإسلام، أي أحد يسلم واجب عليه أن يهاجر. لماذا؟ لأنهم كانوا قلة، لأن المسلمين كانوا قلة ويحتاجون للاجتماع. ولما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فسقط فرض الهجرة فيما بعد، وبقي فرض ماذا؟ الجهاد والنية، من قام أو من قام به. طيب، وقال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر، انظر كلام جميل، قال إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر، عايش في بلاد كفر لكنه يظهر إيش؟ الدين، ويستطيع أن يظهر الإسلام، فالإقامة فيها أفضل، الإقامة فيها أفضل من الرحلة منها، لما يترجى من دخول غيره في ماذا؟ في الإسلام. وهذا أيضا كلام قريب ممن ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن هذا في بلاد الكفر، وبما أنه مسموح له أن يظهر الإسلام ويعلم الإسلام، فنقول له أن تبقى خير لك، لأن في بقائه في هذا الموطن فيه ماذا؟ فيه خير متعدي للناس. كذلك إن كنت مقيم في بلد لا نقول كفر، لكن بلد فيه ماذا؟ فيه فساد. لو كنا منطقة أو بلد فيه فساد كثير وأنت من أهل الصلاح، فهجرتك أو سفرك من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى لا ينفع. لو خرج أهل الصلاح من هذا البلد لبقي الأمر لمن؟ لأهل الفساد، يفسدون عند الناس جميعا. لكن على أهل الخير أن يبقوا وأن يبينوا للناس ماذا؟ أن يبينوا للناس الخير. طيب، كذلك قال: لا هجرة، أي على الهجرة الذي ذكرناه قبل قليل، بعد ماذا؟ بعد الفتح. لا هجرة من مكة، لأن مكة أصبحت ماذا؟ دار إسلام. أي قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. يقول الشيخ ابن باز: أي بقي الجهاد والنية الصالحة، بقي الجهاد والنية الصالحة، يعني يخرج أهل مكة من مكة من أجل ماذا؟ الجهاد فقط. لو كان في جهاد أو ولي الأمر أمر بالجهاد يخرج، أما أنه يخرج كهجرة فهذا قد انتهى. والنية الصالحة سواء للجهاد في سبيل الله أو النية كذلك في الأعمال الأخرى. ثم قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم ولي الأمر. مو أي جهاد اللي يقول لك نطلع نقاتل هنا أو هنا، هذا ليس جهادا. الجهاد له شروط، مثلما الصلاة لا تقبل منك إلا بشروط، كذلك الجهاد لا يقبل منك إلا بماذا؟ إلا بشروط. وهذا ليس مكان لذكرها أو التوسع فيها، لكن إذا استنفرك ولي الأمر للجهاد في سبيل الله فإن النفرة تكون ماذا حكمها؟ واجبة، تكون وجوبا، ويكون الجهاد هنا فرض عين، ويكون الجهاد فرض عين كما ذكر ذلك في آيات وفي الكتاب كثيرا. طيب، نقف عند هذا الحديث، وبإذن الله عز وجل نكمل في الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا المجلس، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن يثقل به الميزان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.